لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال حديث موصولا حول آثار الذنوب على الفرد والمجتمع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها فصل، ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه.
نعم، فالمعاصي سبب في إكرام الله عز وجل، في المعاصي سبب في إهانة الله سبحانه وتعالى لعبده، وأعظم ذلك الشرك. وعلى قدر معاصي الإنسان على قدر نقص الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. فإذا كمل الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل كمله الله سبحانه وتعالى وأكرمه. وقال الحسن هنا: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالذنوب لها أثر، والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا أطاع العبد ربه سبحانه وتعالى وأقبل عليه وعظمه، لا سيما بالتوحيد، رفع الله عز وجل قدره. ولهذا لا نجد أحدا من أهل الحق والسنة إلا وقد أعز الله عز وجل قدره ورفعه في الأنام عند أهل الحق. لا عبرة بأهل الضلال، فإنهم لا يرون في أهل الحق إلا الانتقاص، وهؤلاء لا يحسبون ولا يعارضون مثل نصوص الشرع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، أي أهل الطاعة. فهذا القبول إنما عند أهل الحق الخلص، هذا القبول إنما عند أهل الحق الخلص، ليس عند أهل الباطل وأهل المعاصي. فمعروف موقف أهل الباطل موقف أهل السنة والجماعة. إذن إكرام الله لك على قدر طاعتك لله وعلى قدر إقبالك على الله، والمعاصي تنقص قدرك عند الله عز وجل، ولست بالكريم على الله إن عصيته. ولو أكرمك الله سبحانه وتعالى ولولا ما عندك لحفظك الله عز وجل من المعاصي، أو لحفظك الله من الإصرار عليها. فإن عصيت وفقك للتوبة، وفقك الإقبال عليه. إذن قدرك عند الله عز وجل على قدر شريعة الله منك، قدرك عند الله عز وجل على قدر طاعة الله عز وجل منك. فكلما أطعت كلما أكرمك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
كما قالوا في المثل: كثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة الإمساس تميت الإحساس. وعليه فإن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. يبقى علامة الهلاك أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه، وهذا أمر معروف، كلما كثرت الذنوب كلما هانت. إنما إذا لم يكن عندك الذنوب فأدنى الذنوب يعظم عندك، كما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يحاسبون أنفسهم على أدنى الأشياء، وأدنى الأشياء عندهم كانت عظيمة، يعتبرونها أمرا عظيما. ليه؟ لأنه ليس لهم الذنوب، فإذا حصل أدنى ذنب فإنه يعظم عندهم. أما صاحب الكبائر وصاحب المعاصي وصاحب الذنوب الكبار والمتوالية يهون الذنب عنده، حتى إنه ربما لا يأتي الزنا ولا يبالي، بل ربما ينتقل بعد ذلك ليس فقط إلى عدم المبالاة بل إلى الافتخار، بل إلى الافتخار، يقول أنا فعلت كيت وكيت. وهذا موجود، أنت تقابل بعض الناس ماذا تجد؟ يفتخر بالمعاصي، يعني انتقل إلى مرحلة الافتخار ليس إلى مرحلة التأنيب واللوم للنفس، وإنما انتقل إلى مرحلة ماذا؟ الافتخار بالمعصية. هذا سببه راجع لي يا أخوان لهوان المعصية عليك. طب وهوان المعصية؟ لأنك لم تحاسب نفسك على ذلك ولم تسترجع، فلهذا تهون المعصية عليك. فلا يزال العبد يرتكب الذنب حتى يعاقب بأعظم عقوبة. ما هي؟ يصغر الذنب في قلبه. طب وإذا صغر الذنب في قلبه لا يحدث نفسه بتوبة، وإذا لم يحدث نفسه بتوبة مات على هذه المعاصي. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يبقى عندنا عقوبتان الآن يا أخوان. العقوبة الأولى هوان العبد على الله. طب العقوبة الثانية هوان الذنب على العبد. طيب الأولى هوان العبد على الله يكون بماذا؟ يكون بسبب معاصيك فتهون على الله عز وجل. طيب والثانية هوان الذنب على العبد، ما سببه؟ تكرار الذنب، فحينئذ يصغر الذنب في عينيك، ترى نفسك على كبائر ومع ذلك لا تلتفت إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له.
الله أكبر. فإن الذنب عقوبته وخيمة ووباله عظيم، ومن ذلك أنه يعود على من لا ذنب له بماذا؟ بالضرر، فيلعن المذنب. فإن العبادة إذا أذنبوا منعوا القطر ومنعوا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يشتد الأمر على الناس. فماذا تقول الدواب؟ منعنا القطر بذنوب بني آدم، حينئذ تلعنهم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له، أي من الدواب والهوام والأنعام وغير ذلك، ومن لا ذنب له، لأن شؤم المعصية كما قلنا يعود على العباد كلهم. فإذا منعت الأرض بركتها ومنعت السماء خيراتها عاش الناس في ضنك عظيم، ولهذا ما يعيش فيه الناس من ضنك بسبب ذنوب العاصي، بسبب ذنوب المذنبين، فيضيق الله عز وجل عليه. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فإذا أذنب العبد وإذا أذنب العباد منعوا الخير من الله. طب وإذا منعوا الخير من الله سبحانه وتعالى تضررت الحيتان وتضررت الطيور والحيوانات، فلهذا يلعنون أصحاب المعاصي. وكل ما نحن فيه من ضنك بسبب المعاصي، وتسلط الأعداء بسبب المعاصي، ومنع البركات بسبب المعاصي، كل ذلك عندنا عقوبة. لكن من يتأمل ومن يتدبر؟ عقوبة وهي الضنك الذي يكون في حياة العباد. طيب فإذا قال قائل لكن أهل الكفر عندهم من السعة في الدنيا، لماذا لم تؤثر المعاصي في منع الخيرات الظاهرة يعني من أمور الدنيا وكذا والتوسع فيها عند الكفار؟ قلنا إنهم يعاقبون بها، فهذه عقوبة لهم. فإن قوما يعاقبهم الله عز وجل بالفقر، وإن قوما يعاقبهم الله عز وجل بالغنى، فيحصل الطغيان مع ذلك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن هناك عقوبة تكون بالفتح عليهم، ثم إن الله عز وجل يأخذهم لأن هذا الفتح يطغيهم. وهناك عقوبة بماذا؟ هناك عقوبة بالفقر والضيق والضنك وغير ذلك. نعم نعم.
خلق
الإيه؟ السيئة تعم؟ لا، الحسنة ما تخص، الحسنة تعم أيضا. فطاعاتك وتوحيدك وكذا يعود على الأمة كلها بالخير. إيه بس هذا اللي هو فعله عدل؟ يعني إذا أخطأ طالب وعمم على الطلاب العقوبة هذا ليس من العدل. لكن أقولنا أما هنا ما نقول السيئة يعني تعم، إنما هذه عقوبة تحصل بسبب أصحاب المعاصي. هذا يقع الضنك عليهم، أما أهل الإيمان فلا يعاقبون بسيئات العصاة. وإن وجد حرمان أو غير ذلك فهو ابتلاء لهم فيصبرون عليه ويؤجرون على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك. ولا
العزة اطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله سبحان الله. فالمعصية تورث الذل أولا في نفسك، أولا لأنها تسقطك أمام نفسك وبين عينيك. فإذا كان العبد ذنوب في الخلوات، في الخلوات ومعاصي في الخلوات، حتى ولو لم يرها الناس فإنه يكون ساقطا في عيني نفسه. هذا أمر معروف، إلا من وصل إلى درجة العربدة فإنه لا يشعر لا بذنب الباطن ولا بذنب الظاهر. لكن إذا كان العبد يفعل هذه المعاصي فيما بينه وبين نفسه فإنه ولا شك أنه يسقط أمام نفسه، ثم يسقط أمام الآخرين إن أظهرها. فالمعاصي تورث العبد الذل، فلا تجد له قدرا عند الناس. أما أهل الطاعات فإنهم يجدون قدرا عند الناس. وكما وإذا قلنا الناس يا إخواني فلابد أن يكون هذا الوصف مقيد عندك دائما بأهل الإيمان، وإلا قد تجد أهل المعاصي عند الناس إيه؟ أهل قدر، أصحاب الغناء وأصحاب الفن وأصحاب التصوف وأصحاب الانحراف وأصحاب معروف عند الناس قدرهم. لكن أي ناس؟ الذين لا يؤخذ بشهادتهم، حيث أن الشهادة تؤخذ من أهل الإيمان، تؤخذ الشهادة من أهل الطاعة، ما تؤخذ الشهادة من ماذا؟ من العربيد. فمعروف أنه إذا مات فنان كما يقال أشهر الفنانين أو أشهر اللاعبين أو أشهر كذا، نجد أن الناس تحزن حزنا شديدا، لكن من الذين يحزنون عليه؟ أهل الطاعات قوام الليل وصوام النهار، وأهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل السنة وأهل هذا أبدا. طيب وإذا مات الرجل من أهل السنة لا تكاد تسمع عنه من عموم الناس الذين لا يبالون بهذا، لكن أهل الإيمان يتألمون لفقده ويحزنون على فقده، كما أنهم يفرحون بموت أهل المعاصي، يفرحون بموت أهل المعاصي، فإذا مات أهل المعاصي فإنهم يفرحون بذلك، وإذا مات أهل السنة وكذا فإنهم يحزنون لذلك. ليه؟ لأن موت أهل السنة والجماعة ثلمة، لا سيما أهل العلم والإيمان والطاعة، فإن موتهم ثلمة، كما قال العلماء موت العالم ثلمة لا تسد، موت العالم ثلمة لا تسد. لكن أي عالم هو الذي موته ثلمة لا تسد؟ أي عالم؟ عالم السنة، ليس العالم الذي يحارب السنة، العالم بشرع الله عز وجل، والذي يدل الناس على شرع الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى الطريق إلى الله عز وجل على وفق ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على ما يكون على طريقة أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال: وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طأطأت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك:
سبحان الله، الحسن يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. اليوم لم يعد البغال والبراذين، إنما اليوم السيارات والمواكب، فهؤلاء وإن خرجوا في مواكب عظيمة من السيارات وغير ذلك والأبهة وهم أصحاب معاصي، فإن ذل المعصية لا يفارق، انتبه، قلوبهم، لا يفارق قلوبهم. فهم أمام الناس أهل عزة، وأما هم فيما بين وبين الله فهم أصحاب ذل في ماذا؟ في قلوبهم. إن الذين اتخذوا العجل سيئا لهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفتري، عندهم ذلة وذل في القلب، وإن كان عندهم عز في البدن أمام الناس، مثل ما وقع لقارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا عزة في الظاهر، هذا في الظاهر عزة، لكن كما قلت لكم عند من قال الذين يريدون الحياة الدنيا. ولهذا دائما لا تعارض النصوص الشرعية بما عليه عامة الناس من أهل المعاصي ومن لا يحسبون في ناس من أهل البدع والأهواء، إنما وضع القبول عند أهل الإيمان الخلص. ومن هنا لماذا أهل السنة ينصون على أنه لا يذم صاحب السنة إلا مبتدع، ولا يثنى على صاحب البدعة إلا مبتدع. لماذا ينصون على هذا يا إخوان؟ لأن أهل السنة والجماعة يحب بعضهم بعضا، وأهل المعاصي يحب بعضهم بعضا. إذا كان أحمد رحمه الله تعالى عد السلام على المبتدع ماذا؟ محبة. السلام على المبتدع محبة، والمقصود السلام الذي يدل على ألفة، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فكيف بالثناء؟ فلا يثنى على مبتدع إلا مثله، ولا يثنى على صاحب السنة إلا مثله. ولهذا نجد كتب أهل السنة والجماعة لا تخلو من هذا الأصل. ما هو الأصل هذا؟ الأصل الذي هو ترجمة لحقيقة المنهج، ترجمة لحقيقة المنهج. إذا كان الناس يقولون الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. أن أنفر مصاحب بدعة، ولهذا هنختلف نتنافر. ولهذا الرجل يعرف بمن يحب، ده قطعا. إذا كان يعرف بممشى ويعرف بمخرج ويعرف بمدخل، كيف بمن يحب؟ فمن تكون مودته لأهل البدع فلا يكون إلا مبتدعا. من هنا جزم السلف المرء بخدم من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ليه؟ لأن ألفته دالة على بدعته وإن كانت خفية وإن لم تكن تظهر. فمن أنت؟ من تجاز؟ من أنت؟ من بطانتك؟ هذه ما فيها أدنى إشكال عند السلف، ولا حتى في العقل. العقل معروف كده، العقل معروف. أنت لو عندك زوجة، لو عندك زوجة تصاحب امرأة من الأشرار وتحبها وتشاركها وتودها وكذا، ونهيتها عن ذلك وتقول والله أنا ما أفعل لتفعل وما وما وما، طب علامة المودة هذه وعلامة المحبة هذه؟ لأنت تظهرين هذه المحبة وتواسينها وفي أطراحها وتشاركينها في أفراحها، إذن أنت مثلها تماما، أنت مثلها تماما. فالمرء مع من أحب. النبي يقول هكذا، المرء مع من أحب. دي ليست قاعدة مدخلية، دي هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله الرجل يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء مع من أحب، مع من أحب. ولهذا يلحق الرجل بمن يحبهم في الآخرة، وبمن سواء كانوا صالحين أو طالحين. احشروا الذين ظلموا وأزوجه، وإذا النفوس زوجت، زوجت قرن بينه وبين المشكل والمثيل والنظير، سواء في العمل أو سواء في محبة كذا. ولهذا السلف ما اقتصروا في تبديع الرجل على إيه؟ على إتيان البدعة، بل ومباطنة المبتدع ومماشاة المبتدع ومحبة المبتدع والثناء على المبتدع. فهذه كلها أمور ذكرها السلف. يبقى من تخالط، من تماشي، من تحب، من تثني، وهكذا. ده أصل من الأصول، هذا أصل معروف لا يهتز في قلوب أهل الإيمان ولا يهتز في قلوب أهل السنة والجماعة. فالرجل يلحق بالرجل، فقه الإلحاق وليس فقه الابتداع. ليس أن تبتدع، ليس أن تضل، لا، ليس أن تبتدع ولا أن تضل في، يعني أقصد من إصغار البدع هذه، وتقول أنا أصولي أصول الأشاعرة، أنا أرى أن الإيمان التصديق، أرى أن الصفات أؤمن بسبع صفات، أنا أؤمن بأن الأولياء وطلب المدد وغير ذلك، أن هذا إيه؟ أن هذا جائز، ليس باللازم كل هذا. إذن اللازم ماذا؟ اللازم أنك تثنى على هؤلاء. لو أثنيت عليهم لرحقت به. فأسأل إخواني سؤالا، ما حكم المثني على الأشاعرة والصوفية؟ ما حكم المثني على الأشاعرة والصوفية؟ لا سيما عند موته، لا سيما عند موته، مات صوفي، مات أشعري وكان رأسا في الصوفية والأشعرة، فانبرق أقوام للثناء على الصوفي والأشعري، فما حكمه؟ ما حكم أولئك؟ ما حكم أولئك؟ هو مثلهم تماما بلا خلاف، بلا خلاف، لأن هذا من أعظم المودة والمحبة. والرجل إذا حب قوما لحق به، والرجل إذا حب قوما لحق به. فهذا معروف، هذا معروف. حينما يأتي إلى رأس، نأتي إلى رأس أهل البدع والأهواء، صوفي أشعاري، رأس، رأس في التصوف، رأس في التمشعر، ورأس في محاربة أهل السنة والجماعة، يحارب أهل السنة والجماعة، رأس في التصوف، رأس في التمشعر. طيب هذا مات، انظر إلى الناس عند موته، انظر إلى الناس عند موته، فمن فرح بموت رؤوس أهل البدع والضلال من صوفية الأشاعرة، فإن هذا دليل على محبة السنة. ولهذا حينما نقول يا أخواني بارك الله فيكم الفرح بموت أهل البدع والأهواء،
الفرح الفرح هذا عمل قلبي، لابد أن تفرح. أنا حينما يموت رأس التجهم لا أفرح؟ لا أفرح؟ كيف لا أفرح؟ والفرح عبادة، كما الحب عبادة، كما البغض عبادة. ومن أحب الله وأبغض الله فقد استكمل الإيمان، وقد أتى عروة من عرى الإيمان العظيمة. فإن الحب لله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، والمحبة في الله والبغض في الله. ومن ذلك أن تفرح وأن تحزن، أن تحزن لموت صاحب السنة. مات ابن باز أحزن، مات رأس إخوان، مات رأس صوفية وشعرة أفرح. هل هذه تقبل مساومة يا إخوان بارك الله فيكم، ولا فيها خلاف هذه؟ ولا فيها خلاف. ولهذا كان السلف الصالح ما يقتصرون على الفرح وفقط، بل كانوا يظهرون ذلك، يظهرون الفرح، كما أظهر علي رضي الله عنه لما مات ذو الثدية وقتل في الخوارج، أظهر ذلك وسجد الله عز وجل شكرا. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فكانت سنة الصحابة، سنة الصحابة أن يظهروا ذاك الفرح، أن يظهروا هذا الفرح العظيم بموت هؤلاء. فالفرح وهو عمل قلبي، هذه عبادة عظيمة جدا أن تفرح، وهذا يدل على حياة السنة في قلبك. فإذا وجدت الرجل يحزن على موت صاحب البدعة، موت صاحب البدعة، ويفرح بموت صاحب السنة وكذا، فلا يمكن أن يكون سنيا. هل هذا يكون سنيا؟ كما كانوا يمتحنون الناس بالمحبة والبغض، أتحب سفيان؟ معناه أتبغض سفيان؟ فمن أحب سفيان، من أحب أيوب فهو سني، من أبغض سفيان، من أبغض أيوب فهو مبتدع، فهو مبتدع. والمحبة والفرح كل ذلك من ماذا؟ من آثار هذه السنة. فلماذا أهل السنة والجماعة يقيسون بهذا؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل، سأله رجل من البصرة عن السني، من السني؟ قال: من أين أنت؟ من أين أنت؟ قال: أنا من أهل البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: فذاك السني. يبقى هنا أتحب، فمحبة أهل السنة من أوثق عرى الإيمان، وتلحقك بهم، فإن المرأة مع من أحب. طيب إذا رأيت الرجل يبغض، راجع السنة البربري، شرح السنة البربري، إذا رأيت الرجل يبغض فلان فمن أهل السنة، فاعلم أنه صاحب بدعة. كذلك إذا رأيت الرجل يفرح بموت أهل السنة والجماعة، صحيح، فلن يكون صاحب بدعة. طب إذا رأيت الرجل يحزن على موت أهل البدع والأهواء، يحزن على موت أهل البدع والأهواء، فاعلم أنه صاحب بدعة. صحيح ولا يا إخواني؟ يبقى محبة وبغض وفرح وحزن، ما في فارق. فمن كانت السنة في قلبه كانت لوازمها في قلبه. فلهذا أمر موجود في كل كتب الاعتقاد: إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان من الصحابة والأئمة، فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدع. كذلك يوم الوفاة، يوم الموت الذي قال السلف فيه بيننا وبينهم يوم الجنائز، فإذا رأيت الرجل يثني على أهل البدع ويظهر الحزن على أهل البدع يوم موتهم، إذا رأيت الرجل يحزن على موت أهل البدع ويظهر حزنه ويثني على أهل البدع، يثني ويحزن على موت أهل البدع يوم موتهم، فهذا يكون صاحب بدعة. يلحق به ولا ما يلحق؟ يلحق به. وإذا رأيت الرجل يظهر الفرح ويفرح بموت أهل البدع ويبين أحكامهم، فاعلم أنه صاحب سنة. فالفرح وهو عمل قلبي هذا من لوازم السنة. أما إظهار ذاك الفرح فانتبهوا، أما إظهار ذاك الفرح فهذا منهج أهل السنة والجماعة، إظهار الفرح ده مسلك سلفي كما كان السلف عليه. وكانت سنة الصحابة بعده. لكن هل يلزم العبد أن يظهر ذلك في كل أحد يموت أو كذا؟ ده راجع المصالح مفاسد. طب إذا لم تظهره في فلان أو لم تظهره في علان يعود على الأصل؟ لا، ما يعود على الأصل، فتكون هذه أحد. لكن الأصل، الأصل هو إظهار الفرح لمن في موت أهل البدع وموت أهل الضلال، هذا إظهار الفرح منهج الشرع. مثل ماذا؟ هجر المبتدع. هجر المبتدع ده أصل إيه؟ أصل شرع سلف، صح ولا لا؟ طيب، لكن فلان المبتدع لا تهجر، هل هذا يعارض الأصل؟ أبدا لا يعارض الأصل. ليه؟ لأن هذا تبع مصلحة. يبقى في فلان في علان هذا أمر قد يتبع إيه؟ مصلحة معنا. لكن بتكلم عن ماذا؟ عن الأصل، أن يكون هذا الإنسان عنده إظهار هذا الأصل وإظهار هذا الأمر فيهجر أهل البدع والهواء ويكون هاجرا لهم ومجانبا لهم وأهل المعاصي الكبار وغير ذلك. أما فلانا، أما عن فلان وأما عن علان فقد يترتب عليك مصلحة. كذلك أيضا السنة إظهار ماذا؟ إظهار الفرح بموت أهل البدع. طيب، أما الفرح فيلزم كل مسلم. أما إظهار الفرح، أما إظهار الفرح وأن تكتب وهذا فذا يتبع مصلحة ومفسد. إنما الفرح في قلبك، الفرح في قلبك لا شك أنه من لوازم السنة. فإذا فرحت بموت صاحب البدعة فذاك دليل على حياة قلبك بالسنة. طب وإذا حزنت على موته يبقى دليل على أنك لست على السنة. وإذا حزنت على موت صاحب السنة دليل على أنك على السنة. وإذا فرحت بمعافاة أهل السنة والجماعة، ولهذا وجد هذا الأصل في كتب أهل السنة والجماعة، إذا رأيت الرجل يحب، إذا رأيت الرجل يبغض. إذا الحب والبغض ماذا؟ الحب من أوثق عرى الاستقامة على السنة. ده بالنسبة فيما يتعلق بعملي القلب. فيما يتعلق بالإظهار، فيما يتعلق بالإظهار فإذا هذا يكون منهجا لك. لكن لو فلان من الناس سترتب على ماذا؟ على إظهار الفرح فيه مفسدة عظيمة أو كذا، يكون ماذا؟ يقال يلزم بهذا؟ أبدا. كما أنه لو ترتب على هجر المبتدع، على هجر مبتدع ما ترتب عليك مفسدة فأنه يترك هجره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هجر كثير من المنافقين، ترك هجر كثير من أهل النفاق، وهجر أصحابه ككعب بن مالك وصاحبي. طيب، هل لهوانهم على رسول الله ولعزة المنافقين على رسول الله؟ أبدا. لكن في مصلحة. النبي كان يقول إذا لو بيساخوا العشير، إذا دخل ألان الكلام. يبقى فرقوا يا إخواني بارك فيكم في هذا الأمر بين إيه؟ بين أصل هجر المبتدع والعمل عليه وأن يكون هذا ظاهرا عندك لكن أن يتخلف ذلك في أحد، تمام، وبين أن تحارب هذا الأصل وتقول لا يهجر المبتدع وليس هذا من شيم أهل السنة والجماعة وغير ذلك. كذلك أيضا الفرح، الفرح هذا في القلب والحزن، المحبة والبغض أمور متلازمة. أبشر فإن المرأة مع من؟ مع من أحب، وهذا موجود في كتب السنة والإيه؟ والجماعة. لهذا ليس في كل مبتدع يلزم أنك أنت تظهر هذا. لكن لو أنك عارضت من أظهر، لو أنك عارضت من أظهر وقلت لا ينبغي أن تظهر وكذا وكذا، والذي يجعل في موت كل واحد كل واحد كل واحد لو أظهرت فرح يقال هذا مفسدة هذا مفسدة هذا مفسدة. لا، هذا المفسدة يقدرها العالم، لهذا لا تنكر عليه. ليه؟ لأنه يقدر مصلحة، وإلا متى تظهر السنن؟ لكن هناك أمور قد يقدرها ماذا؟ العالم. فإن عارضت من أظهر سيأتيك الرد على ذلك، إن عارضت من أظهر. لكن إن تركت الإظهار وأنت عالم سنة وتدعو إلى السنة وتبين السنة الليل والنهار وتظهر الفرح بموت أهل البدع وكذا، لكن حصل أنك لم تظهر ذلك في بعض الناس أو كذا، فإن ذلك يكون ماذا؟ يكون بحسب المصلحة والمفسدة، بحسب المصلحة والمفسدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا التعامل. فإذا نجد أن أهل السنة والجماعة ينصون على هذا الأمر من جهة الحب والبغض، من جهة الفرح والحزن، فالحب والبغض والحزن والفرح أمور من لوازم ماذا؟ السنة. أمور من لوازم السنة. ولهذا الناس يوم الجنائز يظهرون. فالذي يثنى على أهل البدع يوم موتهم لا سيما الرؤوس، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون ماذا؟ هذا يكون منهم، هذا يكون منهم. مثل ما رأينا الحزبيين، ولعلكم اطلعتم على ثناء الحزبيين أمثال وحيد عبد السلام بالي وأمثال محمد حسن وهؤلاء، لما أثنوا على موت بعض الصوفية والأشاعرة، فلما أثنوا على ذلك إذن أنت منهم، بل إنهم يصفونهم بإخوان، يصفونهم بالصدق والإخلاص والعمل الدؤوب والنشر السنة بالبنان والقلب وغير ذلك من هذه الأمور التي لا يوصف بها إلا أهل السنة الأفذاذ العلماء الربانيين. بل والله لو وصف واحد الإمام أحمد بن حنبل يوم موته وقال أحسب من الصادقين، أحسبهم ما قال أحسبه أقصد آسف، يقول هذا كان من الصادقين المخلصين في كذا وكذا لأنكرنا عليه. ليه؟ لأن الإخلاص عمل قلب، فإذا قصد بالصدق صدق القلب والإخلاص إخلاص القلب قلنا لا سبيل لك على ذلك. والجنة أن تقول أحسبه، ده هذا في من أحسبه؟ في من؟ في من ظاهره السنة والدفاع عن السنة. يبقى عندنا مقامات بارك الله فيكم. المقام الأول أن تقول في فلان يموت إنه من الصادقين المخلصين، كما يقول حديث بن عبد السلام بالي إنه من الصادقين المخلصين، فهذا ينكر عليه شد الإنكار. ليه؟ لأن هذا الإخلاص سر بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين، وما يدرك. أقول لكن العمل يدل على ذلك، ممكن إنسان يعمل عملا يدل على ذلك ولا يكون من، ولا يكون من هؤلاء، ولا يكون من هؤلاء. أما ترى في الحديث أول من صعد بهم النار يوم القيامة الثلاثة، ماذا كان الناس يقولون فيهم؟ يلا. أما الأول فذكر الرجل الذي قرأ القرآن وعلم و إلى آخر ذلك. نعم. ثم إن الناس ماذا قالوا فيه؟ قالوا قارئ، قالوا عالم، يعلم، شيخ المكان، والذي أجاز آلافا من الأنام وقرأ القرآن أنا ليل وأنا نهار و إلى آخره. هذا يأتي الله عز وجل به فيعرف نعمه عليه. حديثه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حتى إن أبا هريرة كان يغشى عليه إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث. فيأتي الله عز وجل به فيعرف نعمه عليه فيعرفه، ثم يقول له فماذا عملت بها؟ يقول قرأت فيك القرآن وتعلمت وكذا. قال كذبت، بل قرأت ليقال قرأ، انتبه بقى، وقد قيل. يعني الناس قالوا، الناس قالوا، قالوا هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، ومع ذلك تخلف شرط الإخلاص. لكن في الظاهر ماذا كان؟ والآخر يأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول لهم فماذا عملت بها؟ فيقول ربي قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، بل قتلت ليقال، ليقال ماذا؟ شجاع، وقد قيل. بل قتلت ليقال شجاع وقد قيل. إذا الناس قالوا شجاع ولا ما قالوا؟ قالوا شجاع. بل إن الصحابة كما في الصحيح أيضا قالوا في الرجل ماذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتال المسلمين المشركين؟ قالوا يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. الصحابة إذن أثنوا، أثنوا، قال هو في النار، هو في النار. أما الثالث فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه، ثم يقول فماذا فعلت بها؟ عملت بها؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها العبد إلا أنفقت. قال كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. يبقى هناك من يقول الناس فيه جواد، من يقول الناس فيه عالم، من يقول الناس فيه شجاع، ومع ذلك تخلف الإخلاص. فهل واحد بن عبد السلام يجوز أن يقول في رجل ولو في الإمام أحمد إنه من المخلصين والصادقين يقصد صدق القلب؟ الجواب لا يجوز. لكن ممكن في الفعل في الظاهر أمامنا ممكن الإنسان يثنى على عمل إنسان، إنما لنا الظاهر. أما الأحكام التي تتعلق بالقلوب فعند الرب سبحانه وتعالى، فعند الرب سبحانه وتعالى. فلهذا نقول ماذا؟ يبقى لو قلنا من الصادقين من المخلصين أقصد، فهذا لا يجوز. الأمر الثاني انتبه، أن أقول أحسبه من المخلصين، هذا إنما يكون في أهل السنة، ما يكون في أهل البدعة. فأهل البدع لا يجوز أن تقول من المخلصين ولا أحسب من المخلصين. تذكرون مسألة الشهادة لما احنا قلنا فلان لا يقال فلان شهيد ولا يقال احسبه شهيدا في من مات في معصيه، فتذكرون هذا؟ يبقى ما يصلح ان تقول في من مات في معصيه او مات مخالف الشرع احسبه شهيدا. القضيه مش مع بقى ايه جزم بالشهاده وعدمها، القضيه عائده الى الوصف، لان اقول احسبه شهيدا في الوصف الشرعي، كذلك اقول احسبه ايه مخلصا صديقا فين؟ في الوصف الشرعي. فليصح ان اقول في صوفي اشعاري عاش حياته كلها يدعو الى صوفيته، دينه عند القبور والموالد والاحتفالات ويرفع عقيرتها ويشهر امرها، اقول احسبه من المخلصين؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. طيب الامر الثالث ان اقول ليس من المخلصين، هذا ايضا امر لا يجوز حتى لو في اهل البدع، لكن اقول هذا ليس من المتبعين، اما من المخلصين فقد يكون عند صاحب البدع اخلاص قلبي ولكن تخلف العمل الظاهر، واعلم ما بهذا ومع ذلك يقول كذا وكذا وكذا. اذا هذه المسائل لابد ان تضبط. فلما ياتي واحد مثل وحيد يقول هذا الرجل من الصادقين من المخلصين من هذا الرجل الذي عاش حياته خادما للسنة النبوية، خادما للسنة بماذا؟ ها؟ أشعار يخدم سنة، صوفي يخدم سنة، يبقى خادم أي سنة؟ خادمها، خادم الأشاعرة، خادم الصوفية وليس خادم السنة. انتبهوا، هذا خادم الأشاعرة، خادم الصوفية وليس خادما للسنة، إنما يخدم السنة من تكلم فيها بسنة، إنما يخدم السنة من تكلم فيها بحق، هذا اللي بيخدم السنة. البخاري خدم السنة، مسلم خدم السنة، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني خدم السنة، أحمد خدم السنة، الدارمي خدم السنة، الإمام ابن تيمية خدم السنة، الإمام ابن عبد الوهاب خدم السنة، الإمام ابن باز خدم السنة. لكن أن يموت رأس من الصوفية تقول يخدم السنة، هذا ماذا؟ هذا حارب ابن عبد الوهاب وهذا حارب ابن تيمية، فكيف أثني على حياة عاشت بحرب لابن عبد الوهاب وبحرب لابن تيمية وبحرب لهؤلاء؟ حتى لو تفاوت هؤلاء في قدر الحرب قوة وشدة وغير ذلك، يبقى بيننا وبينهم يوم الجنائز. فلما يأتي وحيد بن عبد السلام يثني يوم أن يموت رأس في الصوفية عليه، إذن يلحق به ولا ما يلحق؟ لما يأتي محمد حسان يثني أيضا على رأس من رؤوس الصوفية يوم موته، يبقى نلحق به ولا ما نلحقه؟ هذا أقل الأمور، هذا أقل الأمور. وأهل السنة يفرحون بموت هؤلاء، يفرح أهل السنة والجماعة بموت هؤلاء. فإذا مات صوفي أشعري أو كذا فرحنا بذلك، وإذا مات سلفي سني شيخ من شيوخ السنة فإننا نحزن لذلك. فلا يزال هذا الأصل، لكن هل يلزم أن تظهر ذلك في كل من يموت؟ لا، ما يلزم. ليه؟ الإظهار 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 حسب مصالح مفاسد. أما أصل الفرح والحزن فهذا أصل من التلازم مع محبة السنة الجماعة، مع محبة السنة أو بغض السنة، وهذا أمر قرره أئمة السنة في كتب الاعتقاد في المحبة والبغض وفي الفرح والحزن. عرفتم يا إخواني؟ يبقى في فرق بين وجود الفرح في القلب، هذا تجده يا إخواني. هل يظن برجل من أهل السنة الجماعة يكون السنة في قلبه يا إخواني ويحزن جدا جدا على موت رأس الرسول بتاع خوارج ولا أهل بدع ولا أهل أهواء ولا أيا كانوا، ها؟ الخوارج ولا المرجئة ولا رأس في الإرجاء ورأس في الله، إذا رأيت الرجل هيفرح بموت رأس الخوارج بن لادن ولا بغدادي ولا كذا؟ نعم، أما يفرح بموته يبقى دليل على إن السنة ولا عند السنة ولا لا؟ طيب إذا حزن على هذا ومفارقة هؤلاء، إذا حزن على هذا ومفارقة هؤلاء، تمام، علو ملك اللي كان صوفي في المملكة من أقوى الصوفية هناك مثلا يعني، تمام، إذا أنت فرحت يوم مات داود بن جرجيس يبقى دليل على السنة. طب إذا أنت حزنت على موت داود بن جرجيس يبقى أنت مبتدع. هذا أمر يحتاج إلى فقه يا إخوان، معروف هذا. المرء مع من أحب، كلام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفرح والحزن نفس المسألة. أما إظهار ذلك فكما قلت لكم مثل أصل هجر المبتدع، الأصل موجود، الأصل موجود. إظهار ذلك ماذا؟ إظهار ذلك مصلحة ومفسدة، إنما وجود ذلك دليل على المحبة، دليل على السنة والبدع. ما السنة؟ قيل لأحمد ما السنة؟ من السني؟ فقال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال أتحب سفيان؟ أتحب أيها السختياني؟ يبقى هذا الأمر إيه؟ معروف يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى بيننا وبينهم يوم الجنائز حينما يموت أهل السنة يظهر منا الحزن وأن نبين وأن نترجم وأن كذا كل على حسب قدره. لكن لو إن الشيخ الفلاني لم يترجم الفلان يوم أن مات سواء من أهل البدع أو من السنة نقول هذا ساقط؟ لا. ليه؟ لأن قد يوجد عنده مانع، قد لا يعلم به، قد يوجد عنده مانع من الموانع، قد إلى خير. لكن لما تأتي تظهر السنة فيرد عليك الناس، لا لا ينبغي. انتبهتم؟ يبقى عندنا فيه مسألة تتعلق بالقلب وهي المحبة والبغض والفرح والحزن، ومسألة تتعلق بالإظهار. تمام؟ مثل ما أنت تبغض البدع وتبغض أهلها لكن أن تهجره قد يكون ذا شوكة، قد يترتب على ذلك ما ترتب من الفساد وغير ذلك. صح ولا لا يا أخوان؟ طيب ولاد احنا مثلا أظهرنا فرح في كثير ممن مات، طب يوم الحويني أنا نفسي ما كتبت. ليه؟ ليه؟ قدرت مفسدة ممكن تحصل في هذا الأمر، قدرت مفسدة ممكن تحصل، فلهذا تركنا مثل هذا الشيء. فإذا هذه المسألة تخضع مع صالح ومفاسد، لكن الأصل، الأصل موجود. فلا تعود أنت إن تخلف واحد في موقع من المواقف عن هذا أن تعود به على الأصل. تمام؟ لا. ما ألزمنا الناس جميع الناس إن كل واحد يكتب يوم أن يموت فلان وفلان، لكن من كتب فلا تعرضه. وتبين هذا الفرح بكل ما تملك وبكل ما تؤتي وتؤتى وبكل الخير، وتوظف ذلك وتبين هذا للناس، وأن هذا قد بان حاله. مو بلازم بيان الحال أن يكون عنوان مقطع، بيان الحال في درس، بيان الحال في الماضي، بيان الحال في الشارع، بيان الحال مع الناس، بيان الحال مع كذا. مو بلازم من صورة البيان بالإظهار يا أخواني يتخذ صورة واحدة وهي أن تكتب كتابا أو تكتب على موقعك بأنني أفرح. لا، مو بلازم، مو بلازم التصريح التلميح. المهم أنك ماذا؟ أنك يكون لك موقف عند موت صاحب السنة وعند موت صاحب البدع. الموقف ذا ما يتعلق بقلبك وهذا يلزمك من الفرح والحزن، هذا يلزم. وكذلك أيضا ما يتعلق بقى بالإظهار، وده بيختلف الناس وإيه؟ بيختلف الناس وإيه؟ ولهذا احنا بنقول نبهنا على ما حصل، ما حصل من وحيد بن عبد السلام بالي، ولا ما حصل من اسمه هذا محمد حسان وكذا، من إظهار الحزن والأسى والثناء. وده القاتل بقى، ده القاتل بقى، أن تثني على صوفي أشعري وتقول كيت وكيت وكيت، أن تثني على هذا، هذا هو القاتل. ليه؟ هذا يلحقك به لا شك. أنت صوفي وأنت أشعري، أنت صوفي وأنت أشعري. تمام؟ مثل ما سئل حسان عن الأشاعرة فقالوا أهل السنة، يلحق بهم طالما أهل السنة، وأنت تحب أن تكون من السنة وأنت من السنة، إذن أنت تلحق به. فلا يلعب علينا ولا يضحك علينا ولا تختلط الأمور ولا المفاهيم. واضح يا إخواني؟ فالحمد لله نحن ولله الحمد لله نفرح بموت أهل بدع حيثما كانوا، ونحزن على موت أهل السنة حيثما كانوا. مثل ما قال بعض السلف، إذا سمعت عن موت الرجل من أهل السنة في أقصى الأرض فكأنما فقدت بعض أعضائي. شوف يا إخواني السنة يا إلى هذا الحد، إن سمعت عن إيه؟ ها؟ عن إيه؟ عن موتي. يبقى ما موقفك يوم الموت؟ شوف، إن سمعت عن موت الرجل من السنن فكأنما فقدت بعض أعضائي. يبقى ليك موقف. واضح يا إخواني؟ يبقى لي موقف ولا ما لي موقف؟ يبقى لي موقف. الموقف ده ابتداؤه موقف القلب، وهذا الذي يلزم. أما موقف الكلام وغير ذلك فالناس يتفاوتون في ماذا؟ في هذا. لكن ما تأتي إن تكلم رجل تعارضه وتقول هذا متهور، هذا ما أدري إيه، هذا كذا، هذا لا، هذا لا ينبغي أبدا. إذا أنت نفسك لست من أهل السنة والجماعة في معارضة هذا الأصل وإظهار ما أظهره السلف الصالح. إذا الخلاصة، هجر المبتدع أصل شرعي. الخلاصة، إظهار الفرح سمت السلف بموت أهل البدع وتباتم، لكن إن حصل تخلف في هجر واحد أو حصل تخلف في إظهار فرح واحد فهذا يخضع للمصلحة والمفسدة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقا عمليا، فقد هجر وترك، هجر أكرم الناس وهم الصحابة، بعض الصحابة، وترك أقبح الناس بل وأكثر الناس المنافقين، وذلك لماذا؟ لمصلحة يقدرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هنا أنه إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين بأن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أنت قد تأتي لموت واحد من أهل البدع والناس وجموع الناس يا أخواني والنحش ممكن يسقط منهم من كثرة الناس. تقول الله أكبر. شوف شوف يا أخي يا الله شوف بيننا وبينهم يوم الجنائز. يأبى الله إن أن يرفع قدر هذا العالم ها وقدر. شوف الناس أي ناس. السؤال بقى أي ناس الذين يعدون ميزانا في هذا الباب. أي ناس يا أخواني أي ناس. أهل السنة الناس دائما أنتم شهداء الله في الأرض ليس لعموم الأمة لكن الأمة الوسط هي الشهداء أمة السنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء إيه؟ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم يا صحابتي ومن تبعكم شهداء الله في الأرض. النبي قال في الصحابة أنتم أنتم شهداء الله في الأرض. دول الصحابة ومن تبع الصحابة ليس عموم الناس ليس أهل البدع والهواء. ومن هنا أهل السنة والجماعة يقولون لا تقبل شهادة أهل الأهواء. يبقى ليس شهداء في ها ليس شهداء فلا تقبل شهادتهم. إذا مسألة العزة اللي عند المديت أخواني العزة والكذا و... ها لا في الحياة ولا عند الموت. بعض المغنين بعض المغنين ها شيع ماذا يا أخواني ملايين من الناس بل بعضهم انتحر يومه. يبقى ما شاء الله كده بيننا وبينهم الجنائز. يبقى هؤلاء من صفة الناس ولا شيء. بعض المغنين والمغنيات وبعض أهل السنة والجماعة مات ولم يشيعوا إلا أقل الناس. ليه بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ لأن لن يشيع جنازات إلى أهل السنة وهم قلة في هذه البلد فلم يشيعه إلا القلة القليلة. هذا دل على سنته بارك الله فيكم. فهذا بيان مهم جدا علمي حتى تفقه هذه المسائل وتنزل المنزل الصحيح. نعم نعم.
جاء في السنة الخلال قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد عليه في ذلك إثم. قال ومن لا يفرح بهذا.
ومن لا يفرح بهذا من لا يفرح بموت هؤلاء ها ما لا يفرح بموتهم. نعم.
قال ابن كثير
يعني بتعجب الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يكون صاحب السنة ولا يفرح كيف هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عبيد الله ابن عبد الله ابن الحسين أبو القاسم الخفاف المعروف بابن النقيب كان من أئمة السنة وحين بلغه موت ابن المعلم جلس للتهنئة
وقال جلس للتهنئة. نعم.
وقال ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم.
الله أكبر. يهني بعضهم بعضا ده أصل يظهر لكن لازم في كل في كل واحد طب هب إن أنت أردت أن تفعل مثل هذا فوقع عليك ضرر كبير يبقى لا تفعل. طب هيقال لي ماذا فعلت المرة الماضية ولم تفعل هذه المرة. هذه مصلحة مفسدة هذه مصلحة مفسدة. وهل أنت تلزم إن كل واحد من أهل العلم لابد أن يكتب على صفحته؟ ما تلزم. لكن معروف أهل السنة جماعة يفرحون ويظهر هذا ما هو بلازم في الصفحات ما هو بلازم على الخطب ها؟ قد يكون في طرقات قد يكون بين الطلاب قد يكون قد المهم أن الفرح موجود. طيب نعم اقرأ.
وقال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال رحمه الله تعالى فصل ومنها أن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد.
طيب يكفي يكفي. نعم معروف